بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويجب النصب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهل زيدا أكرمته، لوجوبه أي لوجوب تقدير الفعل، وهذا في قبال قوله سابقا لغلبة الفعل. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناع تقدير الفعل. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ بين الوجهين، بين تقديره وعدم تقديره. وليس من باب الاشتغال، وكل شيء فعلوه في الزبر، وأزيد ذهب به. تقدم معنا تعريف الاشتغال، وقلنا ثمة حالتان رئيستان: إما أن نرفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر، وبالتالي فلا تقدير في المقام، وإما أن ينصب بتقدير عامل يفسره العامل المذكور. ثم قال الماتن بعد ذلك: ثمة خمس حالات. الحالة الأولى ترجيح النصب، وقد مرت، وقال هذه في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: إذا سبق الاسم بعاطف قبله جملة فعلية فالأرجح هنا هو التناسب وبالتالي نصب. الثانية: إذا كان الفعل المشغول طلبيا، لأن الخبر ينبغي أن يكون في الأصل خبرا يحتمل الصدق والكذب، وهذا خلاف القياس. الثالثة: إذا دخلت على الاسم أداة يغلب دخولها على الأفعال، ففي هذه المسائل يجوز الوجهان، يجوز لك أن ترفع ويجوز لك أن تصب، ولكن النصب أرجح. وصل بنا الكلام إلى الحالة الثانية، وهي وجوب النصب، وهذه تفهم مما تقدم، حيث إننا ذكرنا في المسألة الثالثة من الحالة الأولى أن الاسم إذا دخلت عليه أداة الغالب فيها أن تدخل على الفعل، فالأرجح حينئذ أن نتبع النصب، لأنه هو الذي يؤمن لنا الفعل، فإن في النصب تقديرا للفعل مفسر بالفعل المذكور. وهنا نقول: إذا كانت الأداة التي تدخل على الاسم في الظاهر لا تدخل إلا على الأفعال، لا بنحو الغلبة، وإنما بنحو الموجبة الكلية، لا تدخل إلا على الأفعال، فماذا يقال حينئذ؟ حينئذ يقال: يجب النصب في الاسم المتقدم، ولا يجوز الرفع، ولا مناص لنا عن النصب، لأن الرفع على الابتداء يؤول إلى دخول الأداة على الأسماء، والحال أنها لا تدخل إلا على الأفعال، والحال أنها مختصة بالأفعال. لذا قال: وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم الذي انشغل عنه العامل أداة خاصة مختصة بالفعل، كأدوات الشرط والتحضيض، وكذلك كأدوات العرض، كما في قولك مثلا: ألا زيدا أكرمته، ألا زيدا، ألا. هنا ينبغي أن نقدر فعلا، لأنها لا تدخل إلا على الأفعال، ألا أكرمت زيدا أكرمت. قال: كقولك: إن زيدا رأيته فأكرمه، هذه مختصة بالأفعال إن، وحينئذ لابد أن نتبع النصب، لأن فيه تقديرا للعامل يفسره العامل المذكور. إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه، وهل زيدا أكرمته، هل هذه من أدوات التحضيض، ولا تدخل إلا على الأفعال، فإذا دخلت في الظاهر على الأسماء ينبغي أن نتبع النصب، لأنه هو الذي يؤمن لنا تقدير الفعل، هل لا أكرمت زيدا أكرمته. وكقول الشاعر: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. هذا البيت يروى بالنصب ويروى بالرفع، يروى بالنصب: لا تجزعي إن منفسا، أي إن أهلكت منفسا أهلكته. لماذا؟ لوقوع الاسم بعد أداة خاصة بالأفعال، وهي إن الشرطية، إن منفسا. ويروى كذلك بالرفع: إن منفس، والتقدير: إن هلك منفس، على تأويله بالفاعل. هذا والرواية الصحيحة لهذا البيت: وإذا هلكت، بالواو لا بالفاء، والمصنف هنا نقلها بالفاء. وهناك خلاف بينهم في الفاء من قوله فعنده، وفي الفاء من قوله فاجزعي. فقيل: الفاء الأولى زائدة، فعند هذه الفاء زائدة، الأصل عند ذلك فاجزعي. وقيل الفاء الأولى زائدة والفاء الثانية للجزاء، وذلك كما في قوله تعالى فبذلك فليفرحوا. وقيل لا، بالعكس، الفاء الثانية هي الزائدة والفاء الأولى للجزاء. وتقريب ذلك أنه لو قلنا أن الفاء الثانية للجزاء فإنما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها، هذه قاعدة ولا يمكن أن نلتزم بذلك هنا. لماذا؟ لأن الظرف عند ذلك، عند ذلك هذا متعلق بقوله اجزعي، فلو قلنا بأن الفاء هذه للجزاء وفاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، حينئذ لا يمكن لنا أن نعلق الظرف بالفعل، وهذا غير ممكن، فلا بد من أن نقول الفاء الأولى للجزاء والثانية زائدة، فالجزاء يبدأ من قوله فعند ذلك، وفاجزعي هذه الفاء زائدة، هذا هو القول الثاني. وبقي سؤال، ذكر الماتن هنا أدوات الشرط والتحضيض من الأدوات التي تختص بالفعل، ثم كان قد ذكر سابقا أن همزة الاستفهام الغالب فيها دخولها على الأفعال، وذكرها كمثال حين قال ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، ثم مثل فقال كقولك أزيدا ضربته، مثل بهمزة الاستفهام. والسؤال هو هل هذا ينطبق على جميع أدوات الاستفهام ولذلك لم يذكرها هنا؟ لأنه ذكرها في موضع الغالب، فلا تكون حينئذ من الدائم دخولها على الأفعال، أم لا ثمة تفصيل بين الهمزة وغيرها من الأدوات؟ المشهور بين النحاة أن أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة تدخل على الأسماء والأفعال إذا لم يكن في حيزها فعل، فإذا كان في حيزها فعل كما في محل كلامنا فإنها لا تدخل إلا على الفعل. مثلا يجوز لك أن تقول هل زيد أخوك دخلت على الاسم، ولكن لا يجوز لك أن تقول هل زيد جاء، لأن الفعل في حيزها، وهي إذا دخلت على تركيب وكان الفعل في حيزها بتعبير سيبويه حنت إليه، فينبغي حينئذ أن تقول هل جاء زيد، ينبغي أن تقدم حينئذ الهل أن تقدمها أمام الفعل، ولا يمكن لك أن تؤخر الفعل عنها، هذا على المشهور. وحينئذ المصنف هنا ليس بصدد الحصر وإنما بصدد التمثيل، ولكن إذا أردنا أن نمثل للأداة التي تكون مختصة بالفعل نقول يجوز لك فيما عدا الهمزة أن تمثل بهذا المثال بناء على مسلك المشهور، لأن الكسائي يقول بأن ما عدا الهمزة مشتركة بين الأسماء والأفعال، فليس لك أن تمثل بها. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية. الحالة الثالثة وجوب الرفع. قال وأما وجوب الرفع، وهذا بعكس الحالة الثانية، في وجوب الرفع لا بد من تصوير طارئ عرض على التركيب وهو يمنع من تسلط الفعل على اسم المتقدم. قال وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، كإذا الفجائية، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. هل يجوز لك أن تقول فإذا زيدان؟ قال لا، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء، بعكس الحالة الثانية. الحالة الثانية الأداة التي لا تدخل إلا على الأفعال، هنا بالعكس الأداة التي لا تدخل إلا على الأسماء. قال فهذا لا يجوز فيه النصب، أي لا يجوز فيه نصب زيد. لماذا؟ قال لأنه، أي النصب، يقتضي تقدير الفعل، أي يقتضي تقدير الفعل الذي يفسر بالفعل المذكور، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. لماذا؟ قالوا لأن إذا الفجائية لو دخلت على الأفعال لاشتبه الأمر بينها وبين الشرطية، فلا يمكن لنا أن نوافق حينئذ، هذا يؤدي إلى الالتباس، هذا هو المشهور. بعضهم هنا أجاز النصب، وبعضهم حاول أن يحلل علة المنع، يقول دعنا نحلل علة المنع. قلتم بأن سبب المنع من النصب هنا هو عدم الاشتباه بينها وبين الشرطية، ولكن إذا جاءت قرينة تمنع الشرطية في المقام فيجوز النصب حينئذ لتعين الفجائية. كيف؟ قالوا مثلا قد، إذا لا تدخل على قد إذا كانت شرطية، ولذا إذا جاءت إذا متصلة وداخلة على قد فيعلم أنها الفجائية في المقام وليست الشرطية، وحينئذ فيجوز لك النصب بعدها لانتفاء العلة، لأن علة المنع ما ذكرتم. مثلا نقول خرجت فإذا زيدا قد ضربه عمرو، فإذا زيدا قد ضربه، هل هذا فيه مشكلة من دخول إذا؟ ليس فيه مشكلة، لأن التي للشرط لا تدخل على قد. هذا وقد ذكر المصنف في أوضح المسالك فيما يتعلق بالحالة الثالثة، يقول بأن حالة وجوب الرفع ليست من مسائل الباب. لماذا تذكرونها إذن؟ قال وإنما تذكر من باب الاستطراد ومن باب استيفاء الأقسام ليس غير. لماذا ليست من مسائل الباب؟ قال لأن الضابطة التي تقدمت معنا، لأن ضابطة باب الاشتغال لا تنطبق عليها، فإن الضابطة هكذا: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد انشغل بضميره، بحيث لو تسلط على الاسم المتقدم، أي بحيث لو تسلط العامل على الاسم المتقدم كان صالحا لنصبه. وهنا لا يصلح الفعل للنصب. لماذا؟ قال لأنه لو كان كذلك لانخرمت القاعدة، وقد دخلت حينئذ الأداة التي لا تختص إلا على الأسماء دخلت على الأفعال، فهذا ليس مما نحن فيه لأن الضابطة لا تنطبق عليه. وقد عرفت ما في هذا الكلام، حيث إننا قلنا بأن مرادهم من الصلاحية هي الشأنية لا الفعلية، أي إذا كان الفعل صالحا بذاته، إذا كان العامل صالحا بذاته وفي نفسه مع قطع النظر عن الموانع. ولذا فإن هذه الحالة تدخل فيما نحن فيه ولا مشكلة. أما بسبب وجود طارئ ومانع عن التركيب فهذا لا يجعلها خارجة عن الباب. وذكر المصنف هنا، ذكر المحشي هنا حالة أخرى لوجوب الرفع، فانظر إليها فراجعها. الحالة الرابعة استواء الرفع والنصب. قال وأما الذي يستويان، أي الذي يستوي الرفع والنصب فيه، فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. أن يتقدم على الاسم الذي هو مشغول عنه عاطف، حرف عطف، مسبوق هذا العاطف بجملة فعلية مخبر بها، أي تقع خبرا عن اسم قبلها. مثاله قال كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. أكرمته هو الفعل المشغول، وعمرا هو الاسم المشغول عنه، والواو هو العاطف. هذه الواو مسبوقة بجملة فعلية وهي قام أبوه. هذه الجملة الفعلية وقعت خبرا عن اسم قبلها زيد قام أبوه. فهنا ماذا نصنع؟ قال المصنف هنا يجوز الوجهان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. لماذا؟ قال لوجود التناسب حينئذ في كل منهما. قال الجملة هنا زيد قام أبوه، هذه جملة كبرى تتضمن جملة في داخلها وهي قام أبوه. في الصدر هذه الجملة في صدرها من الجمل الاسمية، وفي عجزها من الجمل الفعلية. فإذا عطفت قولك وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمته يكون العطف حينئذ على قولك قام أبوه، وإذا عطفت بقولك وعمر أكرمته يكون العطف حينئذ على الجملة بتمامها، أي على الجملة الاسمية لأنها في صدرها اسمية، زيد بدأت باسم. ولذا حينئذ فلا مرجح في المقام. قال وذلك، هذا تعليل للاستواء، لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة تتضمن جملة، ولأنه كيف تعرب؟ زيد هو مبتدأ، قام فعل وفاعل، وهذه الجملة في محل رفع لقولك زيد. قال قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر وهو زيد، فعلية العجز قام، فإن راعيت صدرها، أي فإن راعيت في العطف صدرها رفعت عمرا. فماذا يصبح؟ زيد قام أبوه وعمر أكرمته، يكون العطف حينئذ على الصدر. وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، عمر أكرمته مبتدأ وخبر، زيد قام أبوه مبتدأ وخبر. قال وإن راعيت عجزها نصبته، أي نصبت عمرا، زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، أي عطفت وعمرا أكرمت عمرا أكرمته على قولك قام أبوه. فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان ولا مرجح لأحدهما. طبعا هنا لا بد من التنبيه على أن أنه إذا قلنا بتقدم العاطف على الاسم فينبغي أن يكون مشروطا بعدم فصله بأما. لماذا؟ لأنك إذا قلت على سبيل المثال زيد قام وأما عمر فأكرمته، وأما هنا لا مجال للتسوية، ليس لك أن تقول بالتسوية، إذ الكلام بعد أما مستأنف عما قبله، ولا يمكن لنا لا أن نراعي العجز ولا أن نراعي الصدر، هذا استئناف. ومن جهة أخرى ينبغي أن تتذكر أن الفعل المشغول إذا كان طلبيا فهذا رجوع إلى الحالة الأولى. فعندما قال المصنف أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، هذا مقيد لبا بأن يكون الفعل الذي انشغل في الجملة ليس طلبيا، وإلا عدنا إلى الحالة الأولى حيث يترجح النصب. قام زيد مثلا وأما عمرا فأكرمه، زيد قام أبوه وأما عمرا فأكرمه، أكرمه هنا يترجح النصب، إذ الأصل أن يكون الخبر خبرا لا طلبا كما تقدم. فإذا هذه هي الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، وأما الذي يترجح فيه الرفع. قال فما عدا ذلك، إذا لم يكن هناك مرجح للنصب ولم يكن هنا بنحو يعاند الرفع أو يستوي مع الرفع، وإذا لم يكن هناك ما يوجب النصب فحينئذ يترجح الرفع. فترجيح الرفع موقوف على عدم وجود مناسبة تعين النصب أو ترجح النصب، أو يكون النصب حينئذ مساويا للرفع. قال وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، كقولك زيد ضربته، هنا يجوز الرفع ويجوز النصب، لك أن تقول زيد ضربته، هذا عربي جيد، ولكن الأصل هنا هو الرفع، الرفع أرجح. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه، جنات، وقرئ شاذا بالنصب، هذه شاذا وصف للقراءة وليست وصفا للوجه الإعرابي، وإلا فهو عربي جيد. والذي قرأه هو الجحدري وهارون، قرأ عن عاصم، قرأ هنا جنات عدن. وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، الرفع لا يحتاج إلى تقدير، قلنا الذي يحتاج إلى تقدير هو النصب، والتقدير خلاف الأصل. قال ولا مرجح لغيره، أي مع عدم وجود معارض، إما بنحو التعيين وإما بنحو الترجيح وإما بنحو الاستواء. قال وليس منه، أي وليس من باب الاشتغال قوله تعالى وكل شيء فعلوه في السبر، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. العامل المذكور في الجملة يفسر العامل المقدر إذا تأتى له أن ينسجم مع التركيب والمراد. نحن هنا لو سلطنا الفعل على ما قبله كما هو ضابط الاشتغال لزم خلف المراد. لماذا خلف المراد؟ المعنى هكذا: كل شيء من الآثام فعلوه فهو ثابت وكائن ومستقر في الزبر في صحائف أعمالهم، وليس هذا من باب الاشتغال، لأنك لو سلطت الفعل على الاسم المتقدم صار المعنى، قال ليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، أنهم فعلوا في صحائفهم، لم يفعلوا في صحائف أعمالهم، المراد بأن ما فعلوه ثابت في صحائف أعمالهم. قال وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، أي حتى يصح تسليط فعلوا على ما قبله وهو كل، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر، كل شيء فعلوه مثبت في صحائفه، وهو أي تسليط الفعل على ما قبله مخالف لذلك المعنى، مخالف للمعنى الذي يكون على الاشتغال. فالرفع هنا واجب، فالرفع أي في كل شيء، وليس لك أن تقول وكل شيء، لأنه حينئذ يكون من باب تسليط الفعل على ما قبله، وهذا يلزم منه خلف المراد. فالرفع هنا واجب، فكل حينئذ يجب رفعها على الابتداء. لا راجح، لأن النصب غير جائز. والفعل المتأخر أي فعلوه صفة للاسم، صفة لكل، طبعا يجوز أن تكون صفة لشيء، وكل شيء فعلوه إما أن يكون صفة لشيء وإما أن يكون صفة لكل، والمصنف هنا يريد منها أن تكون صفة لكل. لماذا؟ قال لأنه إذا كان صفة لكل الصفة لا تعمل في الموصوف، هذا إمعان في الاستظهار، يقول لا يمكن أن تكون كل هنا منصوبة، لأنها لو كانت كذلك لعملت فيها فعلوه، والحال أن فعلوه هي صفة لها، وصفة لا تعمل في الموصوف، ففعلوه لا يعمل في كل، فهو حينئذ مبتدأ مرفوع على الابتداء. قال فلا يصح له أن يعمل فيه، أن يعمل أي الفعل وهو الصفة، أن يعمل فيه أي في الموصوف في كل. قال وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. وليس منه أزيد ذهب به لأنه فعل لازم لا يندرج تحت ضابط الاشتغال، هذا أول. وثانيا لو قدرناه فحينئذ ينبغي الرفع، أزيد ذهب به ليس لك أن تنصب، الفعل هنا لا ينصب، وإنما يكون مرفوعا إما على الابتداء وإما على أنه فاعل. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في شرح القدر، على أنه في شرح الشذور أشار إلى مسلكين آخرين، وهما ما قاله الفراء والكسائي، حيث إنما تقدم هاهنا من هذه الحالات الخمس إنما هو بناء على رأي الجمهور، ولكن المصنف في شرح الشذور تعرض لرأي الكسائي والفراء، وقد تعرض لهذا البحث عندما بحث حذف عامل المفعول به في كتابه الشذور، حيث قال بأن الكسائي زعم بأن النصب المتقدم إنما هو بالعامل المتأخر على إلغاء العائد، فإذا قلت مثلا زيدا ضربته لا يعترف الكسائي بفكرة الاشتغال، يقول لا، هذا ضربته، هذا الضمير، هذا العائد هو ملغا في الإعراب، ألغي العمل به، والعمل إنما يكون للاسم المتقدم، الفعل هذا عامل بالاسم المتقدم وانتهى، ليس هناك مشغول ومشغول به ومشغول عنه، هناك ضمير ألغي العمل به والعمل للاسم المتقدم، هذا ما ذكره الكسائي. وأما الفراء فقال لا، هو الفعل عامل بالضمير وعامل بالاسم المتقدم. رد المصنف على دعوى الكسائي، قال له هذا إنما يتم في الضمير، ولكن مر معنا أنه ليس بالضرورة أن يشتغل بالضمير، إذ قد يشتغل بملابس الاسم المتقدم، وذلك كما في قولك زيد ضربت غلامه، ماذا تصنع هنا؟ أنت تكلمت على إلغاء الضمير، هنا لا يمكن لك أن تلغي الاسم مطلقا، هذا إنما يتم في قولك زيد ضربته مثلا، تقولها زيدا ضربته والهاء ملغاة، وزيدا يتعين أن يكون مفعولا به. وأما الفراء فرد عليه المصنف بقوله هذا يلزم منه أن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين، وهذا لا يمكن أن نوافق عليه، لأنك لو قلت زيدا ضربته، الفراء ماذا قال؟ ضرب هذا يتعدى إلى الضمير، هو الذي عمل به النصب، وهو نفسه بدون تقدير الذي عمل النصب بالاسم المتقدم، قال له المصنف هذا يعني أنه صار ناصبا لمفعولين بعد أن كان ناصبا لفعل واحد، وهذا لا يمكن أن نسلم به. هذا تمام الكلام في باب الاشتغال. قال باب التنازع، يأتي والحمد لله رب العالمين.